الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: قال: باب صلاة التطوع. قال: هي أربع قبل الظهر، وأربع بعده، وأربع قبل العصر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل صلاة الفجر، وصلاة الضحى، وصلاة الليل، وأكثرها 13 ركعة يوتر في آخرها، وتحية المسجد، والاستخارة، وركعتان بين كل أذان وإقامة. جعل رحمه الله تعالى هذا الفصل في الكلام على صلاة التطوع بعد أن انتهى من الكلام على صلاة الفريضة وأحكام صلاة الفريضة، انتقل إلى صلاة التطوع. وكما قلنا أن أهل العلم يسيرون في أبواب الفقه على حديث جبريل عليه الصلاة والسلام فيما علم فيه النبي عليه الصلاة والسلام مباني الإسلام. فأول هذه المباني العملية الصلاة، ومن شروط الصلاة الطهارة، فابتدوا بالطهارة وثنوا بالصلاة. ولما كانت الصلاة أولها وأعظمها الفرض ومكملها النفل، أتبعوا صلاة التطوع بصلاة الفرض، وذلك لما جاء عند الترمذي بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر أن أول ما يحاسب العبد عليه الصلاة، فإن صلحت صلح ما بعدها، فإن نقصت فيسأل له أو ينظر له هل له من نوافل، فإن كان له نوافل كمل لفريضته، أي نقص فريضته من نافلته وتطوعه. ولهذا أتبع العلماء كتاب الصلاة بكتاب صلاة التطوع. فقوله رحمه الله: باب صلاة التطوع، أي هذا مدخل في معرفة أحكام صلاة التطوع. وقلنا الباب، ما تعريف الباب؟ ها، ما تعريف الباب؟ الباب، ما تعريف الباب؟ ها، لا لغة، لكن في الاصطلاح لغة ما يدخل منه ويخرج، لكن في الاصطلاح نعم يتفرع منه الأصول، لكن يقولون ماذا؟ مجموعة متكاملة من العلم، مجموعة متكاملة من العلم، يعني تشمل باب، تشمل معنى خاص من العلم يذكر في هذا الباب. وقول صلاة التطوع واضح المراد بها ما دون الفرض، وهي أنواع كما سيأتي، ولم يميز بينها المؤلف رحمه الله تعالى. فهي تنقسم أولا إلى قسمين: تطوع مطلق وتطوع مقيد. أما التطوع المطلق هي النافلة المطلقة، مثل التطوع في صلاة الليل ما دون الوتر، أو التطوع في صلاة النهار، فهذا يسمى نفل مطلق، للإنسان أن يتنفل نفلا مطلقا صلاة لله عز وجل. وأما المقيد فهو أنواع، منه ما هو مؤكد ومنه ما هو غير مؤكد. والمؤكد هي الرواتب التي ابتدأ المؤلف رحمه الله تعالى ذكرها، وأشار بالشرح إلى الأحاديث الواردة فيها. فأولها كما ذكر رحمه الله هي أربع قبل الظهر، وأربع بعده، وأربع قبل العصر إلى آخره. وقد جاء لذلك حديث عبد الله بن عمر الذي أشار إليه رحمه الله في الشرح، أنه قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء، وذكر ركعتي الغداء وأنها كانت ساعة لا يدخل فيها على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والحديث في الصحيحين وله ألفاظ. فهذا الحديث فيه ذكر 10 ركعات، حديث عبد الله بن عمر فيه ذكر 10 ركعات، ذكر منها ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الغداء، يعني قبل صلاة الفجر. هذه 10 ركعات وهي الرواتب المؤكدة. وجاء عن عائشة رضي الله عنها وكذلك هو في الصحيح زادت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يدع 4 ركعات قبل الظهر، فصارت الآن كم؟ 12 ركعة، وهي كذلك من الرواتب التي كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يواظب عليها. فإذا الرواتب 12 ركعة، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحث على هذه 12 ركعة في أحاديث كثيرة، وأشار المؤلف رحمه الله في الشرح إلى بعض هذه الأحاديث جملة وتفصيلا. ومن التفصيل ما أشار إليه: من صلى 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار، وهو حديث حبيبة، وغيرها من الأحاديث بهذا المعنى. وأما ما ذكره رحمه الله من 4 ركعات قبل العصر فهذه من الرواتب لكنها غير المؤكدة، رواتب غير مؤكدة، يعني ما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يواظب عليها، بل بعض أهل العلم تكلم في هذه الأحاديث المروية في الركعات قبل العصر وأنها من الركعات المطلقة التي صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيها أن بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، وليست هي صلاة خاصة. وأشار ابن القيم رحمه الله ونقل عن شيخ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تضعيف هذا الحديث، ونقل كذلك عن ابن عدي رحمه الله تضعيف هذا الحديث، وذكر علل وأشار إلى بعض علل هذا الحديث. فالخلاصة أنه من قال بصحة هذا الحديث صارت من الرواتب لكن غير المؤكدة، ومن قال بضعف هذا الحديث فإنها تكون ليست من الرواتب أصلا ولكن تكون من النفل المطلق. ثم قال رحمه الله تعالى: وركعتان قبل صلاة الفجر وصلاة الضحى، ومن غير المؤكدة كذلك ويذكر هذا استطرادا، ركعتان قبل المغرب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال لمن شاء، ثم قال عليه الصلاة والسلام لمن شاء. وهذه الرواتب التي ذكرها وأشار إليها وألمح إليها المؤلف رحمه الله هي التي كان يحافظ عليها عليه الصلاة والسلام في الحضر ويحث على المحافظة عليها. وأما في السفر فلم يكن يحافظ على شيء من النوافل إلا شيئين وأحيانا يزيد ثالثا. أما الأول فهو ركعتي الفجر، كان لا يدعها في حضر ولا في سفر. وأما الثاني فهو صلاة الوتر. وأما الثالث الذي أحيانا كان يصليها فهي صلاة الضحى، وذلك كما سيأتي من كلام المؤلف رحمه الله وأشار إليه بالشرح أن صلاة الضحى من هذه النوافل ومن صلاة التطوع. قال رحمه الله: وصلاة الضحى كذلك من هذه النوافل أو من صلاة التطوع صلاة الضحى، وقد صلاها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 2 ركعات، وجاء من قوله وصلاها 4، وجاء من قوله وصلاها كذلك أكثر من ذلك عليه الصلاة والسلام. وأفضل أوقاتها، أفضل أوقاتها هو كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام في مسلم من حديث زيد بن أرقم أنها إذا رمضت الفصال، صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال من الضحى. ومعنى رمضت الفصال يعني تطلب صغار الإبل، صغار الإبل تطلب البرودة وتهرب من الحر، ويكون ذلك في وقتنا هذا تقريبا في العاشرة والنصف وحولها وما حولها. فهذا الوقت هو الذي يشتد الحر على صغار الإبل، فلا تتحمل الحر فتبحث عن مكان تستظل به. ففي هذا الوقت أفضل صلاة الضحى كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومن هذه الصلاة كذلك، وقلنا أنه صلاها في السفر مثل ما وقع في عام الفتح على القول الراجح من أقوال أهل العلم أنه صلاها 8 ركعات عليه الصلاة والسلام، والراجح أنها صلاة ضحى وليست صلاة شكر. وهكذا قال رحمه الله تعالى: وصلاة الليل وأكثرها 13 ركعة يوتر في آخرها. كذلك من صلاة التطوع صلاة الليل، وهي أوكد صلاة الصلوات في التطوع، أوكد الصلوات صلاة الليل هي وصلاة الفجر، ركعتي الفجر. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يدعها في حضر ولا في سفر، حتى في السفر ما كان يدعها، لكن صلاة الليل يصليها 13 و5 و7 و9 و11 و13. هذا هديه عليه الصلاة والسلام، أحيانا يصليها هكذا وأحيانا هكذا وأحيانا هكذا. بل إذا خشي إدراك الفجر أمر عليه الصلاة والسلام أن يوتر بركعة، إذا خشي أن يدركه الفجر فليوتر بركعة. وقلنا هي من أوكد الصلوات، وحتى عليها النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة عامة وخاصة. فمن العامة أنه أمر بقيام الليل خصوصا لأهل القرآن، فأوصاهم بقيام الليل، فقال عليه الصلاة والسلام: يا أهل القرآن أوتروا، فإن الله وتر يحب الوتر، فإن الله وتر يحب الوتر. رواه الترمذي وابن ماجه بإسناد حسن عن علي رضي الله عنه. بل أوصى عددا من الصحابة أن يصلي بالليل والناس نيام، كما في حديث عبد الله بن سلام وفي حديث أبي موسى رضي الله عنهما، وهكذا كذلك في وصيته لأبي هريرة رضي الله عنه أن يوتر قبل أن ينام لعلمه، أو كما قال بعض أهل العلم والحديث في صحيح مسلم لأنه كان يسهر أي أبو هريرة رضي الله عنه، فأمره أن يصل أن يوتر قبل أن ينام خشية أن يفوته الوتر. وهكذا كل من خشي أن يفوته الوتر فالمستحب في حقه أن يوتر قبل أن ينام. ومن أحكام الوتر كذلك أن من نام عنها في الليل قضاها في النهار شفعا، يعني إذا كان في الليل عادته يصلي 3 فيصليها في النهار 4، إذا كان في الليل عادته يصلي 11 فيصليها في النهار كم؟ 12، وإذا كان في الليل يصليها 13 فيصليها في النهار 14. هكذا قال بعض أهل العلم: لا، 13 لا ما يفعل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يفعله. لماذا؟ لأن 13 ركعة ليست كلها صلاة الوتر أو صلاة الليل، بل ركعتان منها هي ركعتا الاستفتاح، استفتاح صلاة الليل. ويدل على ذلك ما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قوله ومن فعله. فمن فعله في حديث ابن عباس في الصحيح أنه لما قام من نومه صلى ركعتين خفيفتين، ثم صلى 11 ركعة، صارت كم؟ 13 ركعة. بينما ثبت في أحاديث أخرى أنه صلى صلاة الليل من غير نوم، يعني ما قام من نوم، فصلاها كم؟ صلاها 11 ركعة. وجاء في حديث أبي هريرة بإسناد حسن عند أحمد وغيره أنه قال عليه الصلاة والسلام: أوصى من قام من نومه لصلاة الليل أن يبتدئ الصلاة بركعتين خفيفتين، أن يبتدئ الصلاة بركعتين خفيفتين. إذن 13 ركعة ليست هي كلها صلاة الليل، لكن ركعتان منها لمن قام من نوم يستفتح الصلاة ركعتين خفيفتين. قال العلماء: والحكمة من ذلك أن الشيطان إذا نام الإنسان عقد على قافيته كم؟ 3 عقد. ولا تنفك هذه العقد الثلاث إلا بماذا؟ أولها بماذا؟ بذكر الله، وثانيها بالوضوء، وثالثها بالصلاة. فإذا صلى صلاة خفيفة انفكت العقد الثلاث فاستمر في باقي الصلاة بنشاط، بينما لو دخل في الصلاة وهو لم تنفك منه هذه العقد فإنه لا يستطيع أن يواصل في هذه الصلاة. ونكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله في درس لاحق. وإلى هنا والحمد لله رب العالمين.